قال ربكم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هو آدم عليه الصلاة والسلام من أعظم أوجه خلافة آدم عليه الصلاة والسلام في الأرض إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، والعلم الذي كرم الله به آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن من أعظم ما تعمر به هذه الأرض هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعلم بكل تفاصيله، العلم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بوسائل تسخير هذه الأرض وهذه الإمكانيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته. وهذه من أعظم الدروس التي نستفيدها جميعا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام في كتاب الله سبحانه وتعالى.
من برنامج قصص القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري، وسنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا وأهلا بالإخوة المشاهدين.
أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، سنكمل مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وصلنا إلى نفخ الروح.
نعم.
يعني فنفخنا فيه من روحنا.
نعم.
يعني نسبة الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هل الروح كانت جزء من روح الله سبحانه وتعالى أم ما هو القول الصواب في هذا؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفخ الروح في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام تم بعد أن تكامل خلقه من الصلصال ومن يعني من الطين ثم من صلصال ثم إلى أن وصل إلى نفخ الروح، فنفخت فيه الروح. كيف تم نفخ الروح؟ الله أعلم. وهذا الجواب دكتور حذيفة هو الجواب الصحيح، وهو الجواب العقلي الصحيح. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الروح في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوصف الروح يعني قال نفخنا فيه من روحنا، فنسبها إليه تشريفا وأنها من روح الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي حقيقة الروح؟ هذا السؤال أحد الأسئلة التي وجهت.
إذن ليست من روح الله،
نفخنا فيه من روحنا. إلا لكن لا، ما هي حقيقتها هذه الروح؟ لا نعلم. يعني والنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي نسبة تشريف، كما في قوله ناقة الله وسقياها، فالناقة نسبها الله إليه تشريفا لها. وهكذا الشاهد أن حقيقة الروح يا دكتور حذيفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احتارت قريش كيف تتعامل مع هذا الذي يدعي النبوة، ويعني بارزوه بالعداوة. كان من مرحلة من المراحل خاصة في النقاش والجدل، قريش ليست يعني مجتمع علمي وليس عندهم ثقافة، وكانوا ينظرون إلى اليهود وأهل الكتاب أنهم أكثر ثقافة وعلما منهم، فأرسلوا مبعوثا إلى اليهود في المدينة والتقوا باليهود وقالوا لهم يعني بعث فينا واحد رجل يزعم أنه نبي وأنتم أهل كتاب، فكيف نتعامل معه؟ فبعد مناقشات ومداولات قال لهم اليهود سألوه عن ثلاث قضايا وانظروا كيف يكون جوابه، وبناء على أجوبته نحدد هل هو نبي أم هو متنبي. كان من ضمن الأسئلة الرئيسية سألوه عن الروح، ما هي حقيقة الروح؟
جميل.
اليهود وأهل الكتاب يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، فلو أجاب بتفاصيل فهو متنبي.
متنبي بمعنى كاذب،
يعني كاذب وليس نبيا صادقا. فلما سئل عن الروح عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي بعد ذلك بالجواب. كانوا سألوا عن أصحاب الكهف جاءهم تفاصيل، سألوا عن ذي القرنين جاءهم تفاصيل، سألوا عن الروح قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك الصواب في التعامل مع هذه النقطة أن الروح لا يعلمها إلا الله، لا نعلم حقيقة هذه الروح التي يكون بها الإنسان إنسانا، وإذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. وأذكر لك يعني قصة لطيفة للإمام السيوطي رحمه الله، له كتاب اسمه تفسير الجلالين مقسوم بينه وبين جلال الدين المحلي، ابتدأه جلال الدين المحلي من أول سورة الكهف،
من وسط القرآن
بالضبط، بدأ من أول الكهف حتى انتهى من القرآن، ثم بدأ من الفاتحة ففسرها، فلما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله. فلما اطلع السيوطي على كتابه وهو من شيوخه أراد أن يكمله على نفس نسق جلال الدين المحلي،
سبحان الله،
وهكذا فعلا فعل. جلال الدين المحلي عندما جاء إلى تعريف الروح ويسألونك عن الروح ورودها في الجزء الثاني من القرآن أو النصف الثاني، كان يقول في تعريف الروح أنها جسم لطيف تكون به الحياة. فالسيوطي جاراه في هذا التعريف للروح في أول البقرة، هي جسم لطيف تكون به الحياة أو عبارة نحوها. ثم رجع عن هذا السيوطي وقال: وقد كنت جاريت جلال الدين رحمه الله في تعريفه للروح، ثم رجعت إلى القول بأنه لا يعلم حقيقتها إلا الله بدلالة قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
جميل.
وهذا هو الصواب في التعامل مع هذه المسألة. جميل.
إذن خلق الله سيدنا آدم ونفخ فيه الروح. نعم. ثم أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم.
آدم عليه الصلاة والسلام. صحيح.
ورفض إبليس السجود. تسليط الضوء على هذا الرفض، يعني ما هي الحكمة منه؟
الذي يظهر والله أعلم أولا في أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم أن هذا تكريم لآدم وإظهار لفضله أمام الملائكة.
إذن ليس سجود عبادة أكيد.
أبدا، هو سجود عبادة لله.
تنفيذ الأمر.
نعم، تنفيذ الأمر، لأنه أمرك بالسجود لآدم تسجد لآدم. ونحن الآن نسجد لله سبحانه وتعالى لأنه أمرنا.
نعم.
ونهانا عن السجود للأصنام فانتهينا.
نعم.
لكن سجود الملائكة بين يدي آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هو استجابة لأمر الله وإظهار لفضل آدم وليس عبادة لآدم. النقطة الثانية، هل الخطاب يشمل إبليس؟ الجواب نعم، بدليل أنه اعتبر رفضه كفرا وعوقب عليه.
سبحان الله.
طيب هل هو من الملائكة؟ هذا سؤال آخر. الجواب أنه ليس من الملائكة، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
جميل.
أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو. طيب كيف نوجه؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فنقول للعلماء في توجيه ذلك أنه استثناء منقطع، بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
انتهى الكلام،
لكن إبليس أبى واستكفر.
نعم.
لأنه كان من الجن. طيب إذن هو لا يشمل الخطاب، يشمل الخطاب لأنه كان موجودا معه في قصة طويلة، يعني لها أسانيد ليست يعني ثابتة، أن إبليس كان يعيش بين الملائكة، كان كثير العبادة وكان يعيش بين الملائكة، لكنه كان في نفسه كبر لم يظهر إلا في ذلك الموقف.
سبحان الله.
وكيف لما كان يعني في مراحل خلق آدم كان يطيف به، ومرحلة خلق آدم أخذت وقت طويل، من الطين ثم من طين اللازب ثم من صلصال كالفخار ثم من حمأ مسنون، الحمأ المسنون اللي هو الطين اللازب يعني، ثم احمر وبقي فترة حتى احمر ثم أصبح صلصالا كالفخار له صوت،
فكان
أيوه وجاف. فكان يطيف إبليس بآدم في مرحلة الخلق ينظر إليه، ولما نظر إليه فإذا هو الأجوف من الداخل، فعلم أنه لا يتماسك، فعلم أنه لا يصبر. معنى أن الإنسان ضعيف، نحن الآن كما تلاحظ نحن الآن كل شوية الواحد يروح يشرب يروح يأكل بالضبط، لأنه ضعيف ضعيف. ولذلك من معاني قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، من معانيه الذي لا جوف له في تفسير السلف.
جميل.
أما الإنسان فهو مجوف ضعيف مخلوق. الشاهد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما يعني أمر الله الملائكة بالسجود له ظهر الحسد في نفس إبليس، هذا التكريم وهذا التعليم ثم يأمر الملائكة بالسجود له، يعني وش هذا؟ فقال فأبى واستكبر من السجود. فالله سبحانه وتعالى قال: يا إبليس ما منعك
ألا أول ما عصي الله سبحانه وتعالى بمعصية قلبية وهي الحسد والتكبر.
أحسنت، أول معصية هي الحسد كان من إبليس، ثم وقع بعد ذلك في بني آدم فحسد ابن آدم أخاه وقتله. سبحان الله العظيم، يعني الداء انتقل من عدونا وهو إبليس إلينا نحن الحسد. فحسد إبليس آدم ثم استكبر على السجود له فكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال لما لم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين خلقت، قال أنا في قراءة أخرى في آية أخرى قال أنا خير منه،
خلقتني من نار
وخلقتني من نار وخلقته من طين.
نعم.
فطرده الله من الجنة ولعنه وأبعده، فسأل الله سبحانه وتعالى ودعا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون.
سبحان الله.
قال إنك من المنظرين، ولذلك استجاب الله دعاء إبليس على كفره. ولذلك يفيد العلماء ويشير العلماء إلى فائدة، لا تيأس من الدعاء مهما كانت معصيتك. هذا إبليس كفر بالله وأبى أن يسجد كما أمره الله، وبالرغم من ذلك استجاب دعاءه عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. وبدأ الصراع يا دكتور حذيفة بيننا وبين الشيطان من ذلك التاريخ إلى اليوم، صراع مستمر بين بني آدم وبين ذرية إبليس.
هنا دكتور يعني البعض يعني الكتاب يقولون إبليس ليس شخص حقيقي أو مخلوق حقيقي، وإنما رمز للشر وبواعث الشر في النفس الإنسانية، فعبر الله سبحانه وتعالى عنها
بشيطان وإبليس،
هي رمز للشر في العالم.
يبدو لي هذا القول يا دكتور حذيفة هو من آثار النزعة المادية التي طغت في العلم الحديث، فأصبح أي شيء غير مرئي، شيء غير ميت، غير يعني الميتافيزيقا، شيء غير فيزيائي ملموس، لا يؤمنون به، لازم يؤمنون بالملموس فقط. وإلا إبليس الله سبحانه وتعالى وصف لنا بعض صفاته في القرآن الكريم، فذكر لنا قال إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، فهو إذن جسم يعني خفي ما نراه، مثل الجن يعني لا نراه. والأمر الثاني أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبرنا النبي في الحديث، ولذلك يعني هذه الصفات التي يعني ذكرها الله عن إبليس في القرآن يدل على أنه شخص متميز بشخصيته، لكن له خصائص تختلف عن خصائص الإنسان، فهو لا يرى، يوسوس الإنسان، فهو معك في حيثما كنت بوسوسته. ولذلك أقسم على الله سبحانه أقسم لا يغوين ذرية آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لآتينهم من بين أيديهم ومن عن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين في الآيات المعروفة. فبدأت قصة العداوة بيننا وبين إبليس من ذلك التاريخ.
جميل، نأخذ فاصل قصير ثم نستكمل. طيب. مع إبليس.
نعم.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. نستكمل حوارا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى إبليس عليهم الله، لا أدري ماذا نقول.
نعم، نستعيذ بالله منه.
يستحق.
يقولون دكتور حذيفة أن أفضل ما تتعامل به مع إبليس الاستعاذة بالله منه.
أفضل من اللعن.
وليس لعنه. نعم. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه قال لإبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن نحن نتعامل مع إبليس نستعيذ بالله منه. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع كثيرة. ولذلك يضربون مثل العلماء يقولون الآن إبليس أشبه ما يكون بكلب الغنم، فعندما يعني إذا تتعرض أنت لكلب الغنم وينبح عليك الكلب ويؤذيك، هل الأفضل لك أن تقاتل الكلب يعني تدخل في صراع معه، أو تستجير بالراعي فيكف ذا عنك بكلمة
كلمة واحدة؟
فيقولون أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد استعذت بالله منه، فيصرف عنك شره مباشرة.
جميل.
بخلاف أنك تدخل أنت في صراع وتلعن وتسب وتشتم، وهذا لا فائدة
منه. صراع خاسر.
نعم.
جميل. إبليس في الآية الكريمة ورد أنها كافر، أنه كافر.
نعم.
فما نوع يعني؟
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم.
معناه كان يعبد الله ويرى الله جهرا نهارا.
صدق. نعم. يعني فعلا هو قصة إبليس هي قصة فيها عبرة لنا نحن، أنه مهما كان يعني قربك من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا عصيته خاصة في مثل هذه المعصية، يعني عصيان الإباء والتمرد على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه يخرجك من الملة. ولذلك لما عصى الله قال الله لا إبليس أبى واستكبر، فكان كفره كفر إباء واستكبار، وكان من الكافرين، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من الكافرين. ومنذ ذلك التاريخ
هو كفر حقيقي أم
كفر حقيقي؟
إباء واستكبار كفر، خرج عن الملة.
أصلا ما هو الكفر يا دكتور؟ الكفر هو خلل فكري، خلل تفكير. الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الجحود لألوهيته، الجحود يعني استحقاقه للعبادة، هذا كفر يكفر به الإنسان. لذلك من يتكلم بكلمة الكفر، من يتكلم بكلمة الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يسجد لغير الله، هذه كلها من مظاهر الكفر بالله سبحانه وتعالى.
صحيح. يعني إبليس طلب الخلود، وهذا أمر مبرر، الإنسان أو المخلوقات يعني تحب الخلود، هذا شيء طبيعي. صدق. لكنه يريد أن يغوي بني آدم يعني وكذا، ما هي يعني فعلا أمر غريب
هذا يا دكتور،
يعني بدل أن يستدرك ويطيع الله ويستغفر ويعود وينيب،
صحيح، يعني لاحظ
يحلف أنه سيغوينا.
صدق. هذا يا دكتور محمد هو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، نعرف بعض جوانبها وأسرارها وبعضها لا نعرفه. يعني الآن لو تفكر فيها، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيجعل في الأرض خليفة، وأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معنى ذلك دكتور محمد حذيفة أن الله في حاجة إلى طاعتنا؟
الله غني عن مخلوقات وعن طاعتهم.
هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى دعائنا؟ يعني نحن كلنا، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.
صحيح.
وفي الحديث الصحيح القدسي، يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم كانوا على كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء.
نعم.
يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أو على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. أجل لماذا الخلق؟ نقول حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يخلق آدم وأن يخلق إبليس وأن يعترض إبليس ويكفر وأن يخرج من الجنة وأن يهبط إلى الأرض وأن يكون هذا الصراع الذي هو دائر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ابتلاء، رفع للدرجات، عقاب، تعذيب للكافرين في النار وتنعيم للمؤمنين في الجنة. وما كان ليتميز أهل الجنة من أهل النار إلا بالابتلاء وبالأمر والنهي.
نعم. مرة سألت أحد يعني الأشخاص يعني الصالحين نحسبهم على صلاح وعلم، قلت له يحتجون في قصة الخلق أو في تبرير الخلق بحديث موضوع مكذوب يعني.
أيوة.
كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. فسكت قليلا ثم قال اترك هذا الأثر الموضوع وانظر في القرآن الكريم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه
سبحانه،
فسبحانه وتعالى يعني معنى هذا الحديث معنى صحيح، أن الله سبحانه وتعالى قادر فأراد أن تظهر قدرته ويعرف ويعبد
سبحانه وتعالى. لا، نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم، لاحظ، بأنه السميع البصير العليم القدير العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم، أليس كذلك؟
نعم.
هذه الآثار لا تظهر إلا إذا ظهر ما يستحقه. يعني غفور لمن؟ لمن يذنب. هو غفور لمن يذنب، فلن يظهر أثر هذه الأسماء والصفات إلا إذا ظهرت دواعيها من المعصية ومن التوبة ومن إلى آخره. فنحن يعني نحن نتعامل مع هذا الموضوع يا أخي الحبيب بمنتهى الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى.
حتى يوجد رواية يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أيه.
في رواية عن سيدنا ابن عباس إلا ليعرفون، يعرفون الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فالمعرفة
ولا شك أن لا شك أن المعرفة هي التي تقودك للعبادة. يعني كلما عرفت الله سبحانه وتعالى أنست به وعبدته على معرفة وعلى علم.
لذلك
قال قال البخاري رحمه الله في كتابه في الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالبدء بالعلم تعليم. ولذلك انظر في خلق آدم عليه الصلاة والسلام بما فضله الله على الملائكة، فضله بالعلم. ولذلك فضيلة العلم فضيلة عظيمة جدا ظاهرة في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ولعلها يا دكتور حذيفة من أبرز فوائد قصة آدم عليه الصلاة والسلام بيان فضل العلم وتعظيم العلم والحث على العلم.
جميل.
والعناية بالعلم، يعني قصة خلق الإنسان مرتبطة بالعلم يا دكتور ودكتور حذيفة. ولذلك جاء التنبيه على هذا في القرآن الكريم، أول ما نزل أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
جميل. جميل جدا. الآن لو انتقلنا دكتور، خلق الله سيدنا آدم وأمر الملائكة له بالسجود ورفض إبليس وحلف إبليس أنه سيبقى يغوينا وكذا.
نعم.
بعدها الآن العيش في الجنة سيدنا آدم، حبذا لو سلطنا الضوء على هذه المرحلة من حياته.
نعم. الله سبحانه وتعالى قال لآدم بعد أن خلق له خلق حواء لتؤانس آدم عليه الصلاة والسلام، وفي خلق حواء خلاف بين العلماء، هل خلقت من آدم من ضلع آدم، أما أنها خلقت لآدم من غير جسمه يعني. الكثير منهم يرجح أنها خلقت من آدم بدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هو آدم وخلق منها زوجها اللي هي حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا الذي يظهر والله أعلم بدلالة هذه الآيات وبعض الأحاديث.
يعني منها من جزء منهم
من آدم وخلق الذي خلق من نفس
من جنسه منها من جنسه من
هذا الذي يستدل به بعضهم. نعم بعضهم يوجه هذا التوجيه ولكن الذي يعني يكون يعني يدل على الكمال ويدل على ولا شيء يعني يعجز الله سبحانه وتعالى أن يخلق
من أنفسكم أزواجا
يعني من نفس
من
جنسكم
أجزائنا من جنسكم
ممكن نعم. ولكن ليس هناك أيضا ما يمنع القول الآخر.
نعم
ليس هناك
صحيح.
ما يمنع الله سبحانه وتعالى خلق يعني آدم من الطين ثم خلق حواء من آدم ليس هناك ما يعني يمنع بهذا القول بهذا القول.
خصوصا يوجد حديث خلق
من ضلع
من ضلع وأن أعلى ما في الضلع
صدق يعني الشاهد أنه لما خلق الله حواء لآدم عليه الصلاة والسلام وأكرمه بدخول الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة حتى لاحظ كلمة أسكن فيها سكون يعني اتخذها سكنا وأيضا وصف المرأة وصف الزوجة بأنها سكن للرجل فقال ومن آياته جعل لكم أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شفت الفكرة؟ فلما دخل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة بدأ إبليس يمارس أعماله.
بدأ الإغواء من الجنة.
بالضبط نعم. بدأ إبليس.
ما شاء الله نشيط.
أيوة. يعني بدأ يمارس عمله. وشوف سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا العلماء يقولون هل إبليس كان يدخل داخل الجنة وهو قد طرد أم أنه كان له من القدرة في الوسوسة وهو خارج الجنة؟ هذا نقاش. لا تستطيع أن تفصل فيه لأنك ما تعرف طبيعته بالضبط.
نعم.
لكن هو يجري منك مجرى الدم يعني الآن أنا وياك الآن الشيطان يعني يوسوس لنا لكن أين هو ما نعرف.
لا إن شاء الله بذكر القرآن يبتعد عنا
لكن أقصد أنه يعني يوسوس لك وأنت في بيتك
خصوصا تدأت الحلقة بالاستعاذة بالشيطان.
أحسنت. الشاهد أنه لما دخل آدم وزوجه الجنة قال الله سبحانه وتعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما وفي بعض الآيات وكلا منها حيث شئتما رغدا فوصفها بأنها رغد وأنها واسعة وقال ولا تقربا هذه الشجرة يعني الجنة مليئة بكل الأشجار والثمار.
ما نوع هذه الشجرة دكتور يعني هل هي تفاح هل هي كذا؟
نعم طبعا هم يقولون ذلك بالمناسبة طبعا ليس هناك دليل على أنها تفاح أو أي نوع من الشجر ولا نستفيد من بيان نوعها بأي فائدة لكن هناك من يزعم أنها تفاح ولذلك يسمون يقولون أنه لما أكلها غص بها فيسمون هذه النتوء الموجود نعم يسمونها تفاحة آدم إشارة إلى العقيدة التي يعتقدها بعضهم أنها هي التفاحة التي أكلها آدم. الشاهد أنه لما سكن في الجنة جاءه إبليس يوسوس له ولزوجه ويقول هذه الشجرة التي أمر نهاك الله أن تأكل منها تعرف لماذا نهاك؟ لأنها شجرة الخلد لو أكلت منها لخلدت ولم تمت وهو يعرف طبيعة البشر أنه يحب الخلود يحب طول العمر حتى الواحد لو يوصل عمره 200 وقلت له يعني أحسن الله لك الختام غضب عليك يريد أن يعيش أكثر
صحيح.
هذا إنسان مولع بهذا
صحيح والعقاقير والأدوية دائما الإنسان يبحث عن الخلود بهذه
أحسنت ولا يزال إبليس بآدم عليه الصلاة والسلام وبزوجه حواء يوسوس لهم فوسوس لهم الشيطان وقال فدلاهما بغرور وفي آية في سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فلما حلف إبليس لآدم ولزوجه ما كان يظن آدم وحواء أن أحدا يقسم بالله كاذبا فكانت هذه من أول الخدع التي خدعها آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة فدلاهما بغرور فلما أكل من الشجرة ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما قيل في بعض يعني بعض التفاسير أنها انكشفت سوآتهما المغلظة فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة يأخذون من أوراق الجنة خاصة الأوراق الواسعة ويغطون عوراتهم حتى لا قيل التين قيل العنب يعني الله أعلم وكان هذا عقوبة لهما على معصيتهما لله سبحانه وتعالى هنا يعني بدأت القصة الله سبحانه وتعالى عاقب آدم وحواء
في قوله تعالى سوآتهما يعني السوءة إشارة إلى أن العورة سيء إظهارها سيء.
أحسنت صدق.
مغلظة.
أحسنت. وأنه قبيح ومستقبح. فلما يعني عصي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف واستغفر طبعا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما، تاب الله على آدم وعلى حواء، لكنه عاقبهما على هذا فأنزلهما إلى الأرض، اهبطا منها جميعا.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. مع الأسف يعني الحلقة وقتها انتهى، وقصة سيدنا آدم ما شاء الله طويلة، لكن يبدو أننا سنضطر آسفين للوقوف عند هذا الجزء.
نعم.
وننتقل إلى
ولعلنا لعلي أستغل هذا دكتور أن يعني أطلب من المشاهدين الكرام أن يقرأوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، فهي واسعة جدا يعني واسعة. نحن أخذنا فقط لمحات.
نعم جميل.
نعم.
سننتقل إلى قصة جديدة من قصص القرآن الكريم
بإذن الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وإن شاء الله نكمل مع قصص القرآن الكريم في حلقات جديدة، فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله.
لاحظنا أيها الإخوة المشاهدون كيف أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام وهم من أشرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أمرهم بالسجود لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام تكريما لآدم وإظهارا لفضله عند الملائكة، وكيف استجاب الملائكة رضي الله عنهم أجمعون إلا إبليس لم يستجب لهم وأبى واستكبر، فلعنه الله وطرده من الملائكة وطرده من الجنة وقال فاخرج منها فإنك رجيم. الاستجابة، الدرس العظيم أيها الإخوة في هذا، الاستجابة والانقياد والتسليم لأمر الله هو أعظم أركان اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد. وأما الإباء والاستكبار فهذا هو منهج إبليس ومن سار على منهجه.